احكي لك شو كنت فاهمان. انا لا سمح الله بدي اشتري سياره،
نعم،
بروح لعند الشركه بختار النوع اللي بدي اياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك. فالان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟
اكيد، وقع العقود الكمبيالات وبعدين بروح بجيب فاتوره عرض من الجهه اللي بدي اشتري منها المسجل، بدي اشتري المسجل هذا من شركه ثانيه، بجيب فاتوره عرض من المسجل باسم البنك الاسلامي. وافق البنك على شرعه. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء.
أشوف
هذه العملية.
وافق البنك على الشراء.
هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، البنك يمسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء.
بس ممارسات خاطئة من الموظفين. أنا بحكي لك أنا الواقع، أنا من مؤسسي البنك صلح كذا سنة فيه. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها.
جميل.
بسعر ونوعها.
أنا أتوقع على الكمبيالات أولا، معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك إياها باسمك.
مظبوط.
ابتداء أولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقع عليها البنك،
بيكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي.
رحمك الله.
وتم العرض والقبول من قبل البنك.
أنا بالعمل الآن أريد أن أشتري السيارة من الشيخ.
نعم.
كنت أستفعل في أول معاملة توقعني على.
أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ.
دعنا بهذه. ما يدخل. هذا ما تقدم ولا تأخر في العقد. طيب رحمك الله. الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟
ما بعد المفروض أعين السيارة. هذه التعليمات.
عاين. أوسامة. إيش بتوقعني على؟ هذا السيارة امتلاكك.
طبعا اتفقت أنا وياه.
يا شيخ رحمك الله.
اتفقت أنا وياه على الشراء.
هو طويل بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟
نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك.
نسمع من هون.
البنك يدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من المضاربة والمشاركة الى المرابحة لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور تفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج.
لا لا، خلينا من الصورة هنا. أنا بدي أخذ سيارة من الشركة.
أخذ سيارة. ما هاي. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟
بيخرج البنك. العامل واقع
العامل بيخرج. ما له دور.
ما له دور.
لأن أنا بتورط مع الشركة، لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو ال.
ماذا استغنى مع الشيخ؟ الآن ما وصلنا للشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي أتيني بكفيل، أتيني بكفيل، فأتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي، بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هذه الصورة الموجودة.
هذا كلام صحيح.
هذا يعني الموجود.
البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير.
بعد ما يلزمني يا شيخ. يلزمه.
نعم يلزمه بكل شيء. ثم يدخل في المعاملة.
والبنك يبيع شيء ما يملكه.
ويبيع. هذا أثبته أنا الآن، عفوا، أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلا علبة زيت، علبة أي شغل، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا،
فاتورة العرض
يكتفي بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه.
فاتورة العرض فقط.
مش كل شيء يذهب يعاينه. لا. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينه.
فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه.
لا يملكه. هذا صحيح.
صح ولا
نعم. ولا تبع ما ليس عندك.
أيه.
وإذا تلفت البضاعة شيء.
طول بالك شوي. شو جواب البنك عن
البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما في البيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك.
لا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك.
نملكه الواقع العملي احنا ما نملكه.
معليش شو جواب البنك عم يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟
بالنسبة للبيع المرابحة الأمر بالشراء على
ترك الألفاظ
يعني يعتمدوا بكل بيع.
يا أخي هذا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه. شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟
ما دخلوا بنقاشات مفروض البيع
والاستلام تعرضوا لهذا.
أنا ما دخلوا بنقاشات. أنا بقول لك
إيه لم يتعرضوا لهذا النقطة ولم يذكروا هذا الحديث.
وما سمع الحديث؟
لا سمعوا في لجنة الفتاوى.
مش معقول
يقول الأخ تبعونا هو
في لجنة الفتاوى من سبع الشيوخ يا قرة القانون وكما ما بيعرفوه سمعوا كما سمعوا يعني.
لا مش معقول مش زي أنا بقول مش معقول ما سمعوه لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟
ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي.
التأويل أرسلوا النقطة
أرسلوا النقطة ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي يعني بيستند بكل بيوعهم على موضوع
هذا. بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة هي
خلصوا منها
جابوا سيارات
مش هم استوردوا مرة مرتين والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شربها. خلينا أنا أنا في الصورة
لا دماء الثانية خسروا ربحوا ما لا علاقة
هذا ما بطل يستورد المقصود في الكلام أنا بطل يستورد
تبرأوا من بعضكم إحنا ما يهمنا لكن إحنا الذي نقول إنه هذه
يا الله أبو ليلى
أشير للإشارة أنه التحدث في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة كفالة بألف دينار
موضوع ثاني ببحث موضوع
يعني ابحثوا في هذه النقاط هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر.
ولو كان أستاذي كذلك يقع في البنك عندنا بحث كامل في المسألة يعني تعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب. التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك تأمين على الوداع الخالص وتجارة العملات كذلك يقع في كله كامل. نعم يا شيخ الأصل أن توضح
تؤجل إن شاء الله
الجن سؤال عن الجن وهو تلبس الجن بالإنس. نعم وهو تلبس الجن بالإنس. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة. فإذا تكلم هل يجوز لهالقارئ الشيخ أن يسأل الجني الذي على الذي تلبس الرجل أو المرأة هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني أو كذا أو كذا هل يجوز؟
السؤال بارك الله فيك أنت أوحيت به إلى غيرك.
نعم
وغيرك وجهه إلي.
نعم
وأنا أجبت عليه. ها هي الصورة هي نفسها.
نعم
ما بلغت
جواب يا شيخ.
بلغت أنا جوابك.
أنا ما سمعت الجواب يا شيخ.
لا أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا في هذا أنه لا يرى جواز هذا ولا سؤال
معنه. لا يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن.
ولو يعني ولو كان الجن ولو كان الجن مثلا يا شيخ ولو كان الجن كيف الاستعانة أولا بعدين الجن يعني ما راح نخدمهم في شيء.
أنا لا أقول الخدمة في استعانة أم ليس في استعانة. لما أنت تسأل هذا الجن المتلبس بالإنس عن مسألة غائبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس
نعم
أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟
نعم
طيب ولذلك قلنا لا يجوز لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وقلنا لأخونا السائل وهو الظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط. كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي هو ذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء.
أغلب من النقد وليس له علاقة بال
ما بيجوز.
يعني مثلا نفرض نقدا بمئة دينار
كذلك ما بيجوز
وآخر يبيع فقط تقسيط بمئة وخمس فقط تقسيط ما له علاقة بأي بيع آخر وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع. يعني هذا نقد يبيع بمئة وهذا نقد يبيع مئة وعشرة وهذا نقد يبيع مئة وخمسة عشر هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر.
فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي.
نعم
لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيع فلو كشف ربا كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمس آلاف وبالتقسيط ست آلاف قام صار يبيع بالتقسيط دائما إيش بست آلاف.
نعم
هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآب يظلم الكل هذا أظلم من الأول. فنحن إذا رأينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقل.
نعم
اي نعم
نريد ان حتى
هنا
هنا
هنا لا عندي حل ما نبقى اصلا
فانت اصلك من هنا؟
لا اصلي من الكويت.
اصلك من الكويت؟ نعم. متزوج من هنا؟
متزوج من هنا.
طيب
ايوه فبضر الشهر هنا
طبعا شهر.
نعم
مو سالتني ايضا السؤال بالهاتف
متى؟
لا ما اتصل بارك الله يجيك يحب يجيك بس يقول لي اخذت حملك.
لا ما سمعت
في مرض وجاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثه.
لا لا مو انا
مو انت
لا لا مو انا.
طيب لما بتيجي هنا اذا اجمعت الاقامه فانت مقيم واذا لم تجمع الاقامه فانت مسافر. معنى اجماع الاقامه هو قال وبضدها تتبين الأشياء. هل ما أجمع الإقامة هو اللي بيقول بكرة بسافر لا بعد بكرة وهكذا مش مستقر
مو مستقر. نعم
فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم. أما إذا بقي مترددا اليوم بسافر بكرة بسافر لا ما تيسر له سفر بكرة بعد بكرة وهكذا هذا بيكون لا يزال في حكم المسافر.
حكم المسافر
إذا أنهى التردد بشهر
نعم إذا مهما كان ولو شهور
هذا طيب
واضح؟
الحين مثل شهر أنا أقصد ولا أقيم منها؟ استقمت إني شهر واستقيم شهر.
يا أخي في تردد في الإقامة ولا عزمت عن الإقامة
شهر؟ لا عزمت
خلاص أنت مقيم.
مقيم خلاص يلا.
جزاك الله خير.
وإياك أنت بدك تصرف الناس وبتجمعه.
بخاف الشيخ بخاف الشيخ ما يفوت لي شيء.
حريص أبو أحمد.
جاءت لي امرأة أظن ربط خيط في يدها فسألها قال كان جوابها أنه في عينها نعم فأمرها بأن تقطع الخيط قطعت الخيط رجعت تشكو إلى ابن مسعود بأنه الوجع عاد إليها قال لها وهنا الشاهد أنه هذا واخذ من الشيطان أنت لما بيجيك بيخذك مشان تتعطي وسيلة الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هي هذا التبول يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالف للشرع ولا لا. فإن كان لا يوجد مخالف منقول مدام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين وليس في ذلك مخالف للشرع. فهل تصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟
والله شيخ أنا بعد يعني التأمل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائدة أو الحكمة من غسل المغابن، فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين، خصوصا أن هذا جرب بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي هذه الطريقة
طبعا الحديث.
أي نعم، ولعلي أذكر أن الحافظ في الفتح أيضا ذكره
طبعا البول.
أي نعم
بول على الحديث.
أي نعم في كتاب الطب. وذكر أيضا
تذكر المغابن شانه شام تذكر شو علاقت المغابن بالبول على الحديث المحمى؟
هذا موضع يعني تلامس النجاسات، وموضع يعني يعني موضع الإزار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا،
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الحمد لله على سلامتك يا سيدي.
الله يسلمك يبارك فيك.
أريد أن أسأل عليك كثيرا، سؤال واحد فقط.
تفضل.
حديث قدسي يقول الله تعالى: عبدي تريد وأنا أريد، إن لمتني ما أريد فيتك ما تريد.
الله أكبر.
وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد ولا أقول لك إلا ما أريد.
حديث صوفي.
حديث صوفي.
اي نعم.
والله أنا شممت رائحته هكذا بس قلنا هنتأكد.
شمك صحيح.
جزاك الله خير.
وإياك.
الله صحة تمام.
تمام ما في، لكن الحمد لله.
الحمد لله.
أحسن من قبل.
الحمد لله. الله أن يشفيك تنكي وعدوا. أمشي إلى طلاع.
جزاك الله خير وتقبل منك.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثني ثقة شيخنا. يحدث
مثل
ما نثق به، وإن شاء الله أنه ثقة أحسبه من الإنس، لأنه بأن كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجزوا في علاجها، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودانت عليه، فكأنما نشط من عقال.
هذه
أشياء بالتجربة، بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة.
هذا أخي اللي أردت أنا ألفت نظرك، أنه التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا. هذه صورة واضحة أنها لا تجوز شرعا، يعني
أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا؟
ما بحكي عن هذه القضية.
لا هذه ولا تلك.
لا لا هي نفسها مد ايدها لفرجها. هي الحركة هذه ما هي مشروعة.
نحن فاسألوا واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبين لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس. يعني
طيب المصاب بالعين لما بيبول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟
يعني في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه،
يعني أو جدران أربعة
أو يطفئ هذا الحديد المحمى.
مو أمام أحد الشيخ.
لا مو أمام أحد. لا
مو شيخين.
لا مو أمام أحد.
حسبتك اسم
أقول بين جدران أربعة.
بين جدران أربعة.
إيه
حسبتك عن مخالف.
وإذا شئتم شيخنا هذا موجود، سأبحث عنه في الفتح وآتيكم به. وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين، الاغتسال به جمع وغلي ثم الاغتسال به.
بالكل شيء تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يكون داء دواء عن فهم عنه وجهله ومن جهله إذا كان ما في مخالفة شرعية مفضلة.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج.
ليس في الرقى.
بحثك ليس في الرقى.
انتقلت.
لكن في العلاج.
إيه؟
يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا الماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرأ برأ تاما، هكذا يقول في
الطعام وطعم وشفاء.
لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء، وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج، مسحورين مربوطين عن هزاوج. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة، فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء، قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت ايش الاخبار؟ قال حصان.
في اي وقت نسيت تتحدث معه؟
لا
ما
يعني ما
على الصفاء تشكل؟
لا
بسرعة بل كأنه مرة قال
انه مرة يتشكلون
كالقدميه كالبقر.
اما انا ما لان الانسان ما يتحمل ان يرى. واحد راى جنيه تشكلت له من فوق امراه جميله ومن تحت رجلين خروف، فاغمي عليه وراح الى المستشفى وبقي يخرج فوق مثل البقره. وهذا الشاب اعرفه اسمه عادل. وما عرف له الاطباء حتى جاء اخ ما شاء الله هناك ايضا يقرا وقرأ عليه فبرج الحمد
لله. ما شاء الله. ذكر لي واحد أبو أنس هكذا إنه كان يشتغل شغل مثل هيك. قال فيوم جلست على المائدة الطعام وقال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله. ما ذكر التسمية. قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت. أحجام يعني هائلة أعداد 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل واحد طوله طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز برقر في النز في الرز يحبون الرز. فقال لما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت
صح
ولا واحد من الأحجام.
ابن كثير ذكر ذلك شيخنا في التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا، فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له ما هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارنا. ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل، في اسطبل يعني مربط أغنام مربط أغنام فيه غنم كثير. قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها. فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة. قلت له أنت يعني هذا المربط مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة، هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا
كما قالوا
كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربط، وثاني عمل تؤذن في هذا المكان. وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله هذه الأغنام سكون.
أنا لو استشرتني عشان معرفة المؤثر هل هو النور المادي
أما الأذان الشرعي كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور، فإذا ما نجح تقول له أذن، لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. لكن انت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي فضاعت الفائدة.
لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا،
ضاعت الفائدة بأثر أي وسيلة.
لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله.
قضية النور،
قضية النور بس هذه قضية منفصلة. وإلا لا
قضية الأذان واعتقد فيها. طيب اترك الأذان الآن، النور بحد ذاته واحد، ما وصفت الأذان وصفت النور، هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو أكثر؟
لا يجدي، وقد يكرر الأذان 7 مرات.
مش الأذان، النور.
الأذان
الشيخ يسأل عن النور،
النور
طيب.
طيب. طيب.
النور.
لو جاء
واحد مثلا ثاني مرة
استقلالا
النور.
الأذان نبدأ بالنور،
يبدأ بالنور.
النور
نحن بدنا نجرب هالمو مجرب.
أيوة النور يعني
جرب النور يا
سيدي. هناك بعض العشبات تؤذيهم، مثل عشبة اسمها عود صليب. عود صليب لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب، ولها اسم آخر نسيته الآن. وأيضا عشبة القسط، القسط الهندي والحبة السوداء.
فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة، تذكر شيء من هذا؟
وارد منفور من السنة لكن
وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت، هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا. وأيضا شيخنا اللبان، اللبان هذا
شو
اللبان؟ اللبان الذكر هذا اللي يستخدمونه كبخور أو يأكل
اللبان يعني
المر. وعلى كل شيخنا فحكايات كثيرة.
يعني لما تتعاطى هذه الأمور في البيت عندك ولا خارج البيت؟
كنت في المسجد.
المسجد
في مكان المسجد كنت أعالج، في بيتي في الغالب ما أعالج، لأنه قد يتعرضون الجن أحيانا للأبناء أو يتعرضون، وقد يهاجمونني أحيانا. أحيانا أكون جالس فأشعر كأن إبرة تطعنني في رجلي أو في يدي.
مر انحرق بيتك؟
نعم مرة انحرق بيتي في غيابي، لكن كان السبب معروف يعني. كان هذا الشفاط، مراحة الشفاط نسيته. لكن في أحد إخوان احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب.
علي مشرف يحكي عجائب من الناحية
بعدوه بهجمون.
لا يعني من حيث حرق بيوت، بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت
أعراب.
نعم. وما استطاعوا يعالجوها إلا بطريقه هو، يجب عنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا الحريق.
ثم سيدنا هذه كانت القصة سبب انتشار ذكر الشيخ علي مشرف.
قصة المطير وذكر انه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل هنا. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدب وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون عن الباب. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدب وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب.
وين هو اللي مرينا البيت تقول هذا مسكون في هيك شيء؟
اللي على الاستراد أظن حكم مرة هذا الجنب بيتكم
جنب المقبرة. احنا كل بيت يكون خربة خربة ما في نور ولا في مسكون عرضة لأن يكون يعني غير مسكون من الإنس عرضة أن يسكن من الجن. جاءني أخ سعودي من أهل الدمام قال لي عندي مشكلة. ايش؟ قال عندي دجاجات في البيت كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف. قال بيتي محكم الإغلاق. قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ 11 دجاجة طعنت حتى الآن. كل مرة أعطي وصفة حتى الآن يقول لازال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي. يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت للذكر.
شيخنا في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده يعني باعه مشان يحصده اللي اشتراه. فبقول الآن صار عنده فلوس مال فكيف الزكاة وعلى من؟
طبعا زكاة عليه هو
عليه هو
طبعا.
طيب وكيف
هو أنه عليه زكاة ولا لا؟ لأنك تعرف أنت أنه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو 5 أوساق.
نعم.
كيف عرف؟
ما فهمت شيخنا إيش عن تقصد.
كيف عرف أنه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة مدام ما حصد؟
يعني يوم حصاد هذا يعني من هذا الباب انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه يبي يحصد بنفسه ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟
لا المدخل يأخذ طور ثاني. انت بتعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة.
نعم.
5 أوسق يعني احمال من الجمال من الجمال.
نعم.
وهنا مذهبان. هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة. هذا يعني مرجوه غير راجح. الراجح إذن 5 أوسق. فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟
أيوة شيخنا هذه الواقع السؤال يعني ما طرحه السائل ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
أنا عارف ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد.
نعم.
ثم بعد الحصاد بتبين وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا فلاحين يعني إنه هذا المحصود بيطلع يعني حمل 5 حمال من الجمال فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب وجب الزكاة. وإن لم يبلغ فما عليه زكاة.
هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، باعه مش إله الآن. فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد.
إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت أنه أصل من هو لهنيك.
نعم.
أولا هل يجوز هو أنه يبيعه ما يحصده، وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟
وقت حصيد.
وقت حصيد. طيب.
وقت حصيد.
فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال.
نعم. نعرف.
فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق
بعد الزكاة.
لا، كم وسق الأرض بدها تثمر يعني.
نعم.
وبناء على الأوساق بيعرف هو شو بيطلع عليه زكاة.
صحيح.
وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري، وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع مثلا عليه هو العشر. فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري، والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بتصدق فيه للفقراء والمساكين.
واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع،
ماذا هيك القضية؟ نعم. إذا بده يقدر تقدير،
يقدر تقدير وينفق انفاق.
أي نعم.
بارك الله.
ما يقال عليه الزكاة، ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي أخذ المال ماني.
لا لا، كيف
موصل الحصد له قمح له؟
لا لا ما أعلم.
شيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله شيخ. نحن أتينا نريد إن شاء الله كل منا في نفس أسئلة، ولعلي أبدأ بما يسر الله
إن شاء الله.
السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
أيوه.
وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية لهذا الزمن.
كيف؟
أقول مدرسو التربية الإسلامية.
أيوه.
من مواد التربية الإسلامية القرآن.
صح.
فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى، نستلهم توفيق للصواب من القول والصالح من العمل. أقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشرط الثاني أن يكون، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث، أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة. الإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن عمله صالحا. إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا. باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه، ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من معمول له والمقدم إليه، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا. إذا كان هذا كذلك نقول: أما إذا قدم مال ما من جهة ما، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة، قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم، سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر، أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا، وإنما أخذه لأنه قدم إليه من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء. وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجورا عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأجورا تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية. فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كل من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته، ولكن في النكاح يكون مأجورا وفي الزنا يكون مأجورا، والعمل هو هو. ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته، فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماما، في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها. ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماما. وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف اختلاف النية، حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية. فمن كان وكل إليه أمر تعليم الدين ورتب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب. فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها، لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله. فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من العلوم الشرعية. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
وإياك. لكن هذه المعاني معنى الآية والحبة تختلط أحيانا في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي.
المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب. فأنا قلت آنفا فمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله، كما ذكرنا آنفا أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال. أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا، هذا أمر طبيعي جدا، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح، وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا. ولكن لما تطور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها، فذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. الشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما، هو إصلاح هذه النية. هذا هو الجواب.
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية،
كيف؟
أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق هذا يمين.
أيوة.
وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور.
أيوة.
فما وجه هذا فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين، معنى أن هي لا تحتوي على القسم إنما هي الشرطية فقط.
الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية، لأن الذي يطلق مشروطا بالشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد بالحلف الطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط، أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراءه مجرى الحلف بالطلاق، لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق في كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق. فهنا نتصور تماما أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو. فهذا طلاق كالحلف الطلاق، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى. بهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف الطلاق، كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق. فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة، بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول، فحينئذ نتصور أنه كان يعني طلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
أحمد الله إليك، كيف أنت؟
أحمد الله إليكم، كيف الصحة؟
الحمد لله بخير.
بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة، وتعلم أن هذا يوافق الجمعة، وهذا يفوت الاحتفال مع التظني بأن الاحتفال مما يجب طبعا على المسلم.
يا نعم.
ما رأيك إذا لم يكن طبعا هذا الذهاب سفرا، ما نقول عنه سفر؟
نعم.
ماذا تقول؟
أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة. لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوت مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع.
الشيخ لاحظتم هو ليس بسفر.
أنا ما أتكلم عن السفر.
نعم نعم، أنا أقول يعني
ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر.
أي نعم.
أي نعم.
يعني أنا خشيت ألا أكون يعني أسمعتك
لا أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا.
هذا لأنه ليس بسفر.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
أغفركم الله.
أهلا.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا. واضح إن شاء الله.
واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد أنه أقسم بالطلاق هو؟
نعم.
ولم يقسم بالطلاق لكن أقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال مثلا إن فعلتي أو كذا فعلت طالق، حتى لو كان يقصد الطلاق ليس.
أنا ما قلت حلف بالطلاق، إنما قصد، قلت ما يقصد بالطلاق.
والنذر يا شيخ علي أليس نذرا؟
كيف؟
قوله علي الطلاق أليس نذرا؟
إيه نعم.
والنذر يكفر كفارة اليمين؟
اي نعم.
بارك الله خير شيخ.
وياه. تفضل.
الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية، يعني أنا مضمون في قضية ونذهب نتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟
لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع. لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرت، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق.